هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر الصهاينة من مغبة التمادي في جرائمهم. إعلان تحالف إنقاذ وطن في العراق وجعفر الصدر مرشحا لرئاسة الحكومة. ولي يرفض تبني مشروع قرار روسي بشأن الأزمة في أوكرانيا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني من مغبة التمادي في جرائمه، متواعدا الصهاينة بالانتقام منهم والثأر لدماء شهداء الجمهورية الإسلامية. وأشار اللواء حسين سلامي لاعتراف البيت الأبيض بأن الحظر جعل إيران وحرس الثورة أقوى من أي وقت مضى. وشدد اللواء سلامي على أن نهاية الولايات المتحدة والحضارة الغربية قد بدأت فعليا منذ سنوات، لافتا إلى تماديهم بإشعال الحروب وتشريد الشعوب وقصف السكان بالأسلحة النووية المحرمة. دعا ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، دعا هذه المنظمة إلى وضع حد لنفوذ الكيان الصهيوني في العالم الإسلامي. وأضاف سعيد خطيب زاده أمام الاجتماع 48 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد أن انعدام الأمن في غرب آسيا يعود إلى الأزمة في فلسطين والاحتلال الممنهج من قبل الكيان الصهيوني، وأن هذه الأزمة هي أقدم وأكثر الأزمات تعقيدا في النظام الدولي. ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي رفضت كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وأصدرت بيانات متعددة نددت بمشاريع التطبيع. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مواصلة الجمهورية الإسلامية دعمها لسوريا حكومة وشعبا. ولدى لقائه بمستشار الأمن الوطني السوري علي مملوك في دمشق، أشار أمير عبد اللهيان إلى الجهود التي يبذلها الجانب الإيراني في مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدة ملفات إقليمية ودولية على مختلف الصعد. وكان وزير الخارجية الإيراني التقى بعدد من مسؤولي البلاد من ضمنهم نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس بشار الأسد في ثالث زيارة له إلى سوريا خلال أشهر. أعلن في العاصمة العراقية بغداد عن تأسيس تحالف برلماني جديد تحت اسم إنقاذ وطن، يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، وبمجموع مقاعد يصل إلى نحو 180 نائبا في البرلمان الجديد. وجاء في بيان تلاه رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد بحضور زعماء وممثلي الكتل الثلاث أن التحالف يعلن عن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة. من جهته استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق جاسم البياتي قدرة تحالف إنقاذ وطن من استكمال نصاب جلسة البرلمان السبت المقبل المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثر مواجهات اندلعت في بلدة بيت لقيا بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن وحدة عسكرية صهيونية اقتحمت البلدة الواقعة جنوب غرب رام الله، مشيرة إلى اعتقالها مواطنا من سكان البلدة عقب مداهمة محل تجاري واستخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول لمعالجة المصابين. إلى ذلك اعتقل الجيش الصهيوني 3 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وحول توقيت العملية البطولية في بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، نستمع إلى الناطق باسم حركة حماس عن القدس محمد حمادة.
بدون أدنى شك عملية جاءت في وقت حساس بالنسبة لهذا المحتل، وكلمة حساس تأتي أو تقاس من خلال السلوك الذي يمارس الاحتلال، حالة استنفار عالية على الصعيد السياسي والعسكري والأمني لدى الاحتلال من أجل احتواء ما يتوقع الاحتلال انفجاره في شهر رمضان المبارك. وليس أدل على ذلك من هذا الاستقبال وهذا التواجد لمن يسمى ومن يدعى رئيس حكومة الاحتلال في مصر، وتداعي دول مطبعة مع الاحتلال إلى هناك من أجل مناقشة هذه القضايا، كما أن الاستنفار على الأرض في الميدان هناك في الضفة الغربية والقدس العالي جدا، اعتقالات وتيرة اعتقالات عالية جدا، بالإضافة لتواجد مكثف لما يسمى بجيش الاحتلال وشرطة الاحتلال في نقاط التماس في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة. هذا السلوك كله يدلل على أن الوقت بالنسبة لهذا المحتل حساس. عيون المحتل كانت على القدس لتأتي هذه العملية من النقب. لماذا هي نوعية؟ لماذا هي إضافة نوعية؟ الأولى لما ذكرناه سابقا، تخوف الاحتلال من أحداث قد تحدث في القدس، عينه هناك ففكأت العين التي أغمضها في النقب. لكن أيضا نوعية لأن العدوان على أهلنا في النقب وما يحاول الاحتلال تمريره من مخطط تهجير لأهلنا في النقب وفي الداخل المحتل، يظن ويقدر المحتل مرة أخرى أن مثل هذه الإجراءات قد تمر مرورا عاديا ولن يكون هناك حالة رفض. المفاجأة الأولى التي صدمت هذا المحتل هو ذلك الوقوف البطولي لكل أهلنا في النقب المحتل في وجه محاولات الاحتلال. المفاجأة الثانية كانت بأن أهلنا في النقب كانوا مستعدون لتقديم الدماء، فكان الشهيد الذي ارتقى في الأسبوع الماضي، ثم جاءت عملية الأمس لتؤكد هذه الضربة النوعية، عملية بطولية تأتي لتؤكد هذا المحتل. نحن أهل النقب جزء من فلسطين، لا يمكن أن نتخلى عن فكرة أن أرضنا تحت احتلال.
فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات في أوكرانيا في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي. وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الدول 13 الأخرى وبينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده. ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان وبينها اتفاقيات جنيف، كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا. وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا بصفتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم. وأوضحت الوزارة أنها سلمت السفارة الأمريكية لدى موسكو لائحة بأسماء الأمريكيين الذين سيتم طردهم من البلاد، مشددة على أن أي إجراء أمريكي معادي للجانب الروسي سيواجه برد حاسم ومناسب. كتاب نشر عناوين رئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر الصهاينة من مغبة التمادي في جرائمهم. إعلان تحالف إنقاذ وطن في العراق وجعفر الصدر مرشحا لرئاسة الحكومة. ومجلس الأمن الدولي يرفض تبني مشروع قرار روسي بشأن الأزمة في أوكرانيا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. فصل جديد من العلاقات السورية الإماراتية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. مع مرور الأيام التي كانت عصيبة على سوريا، انقشعت أخيرا الغيوم عن مشهد العلاقات السورية الإماراتية، بحيث باتت أكثر وضوحا إثر زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات. فزيارة التي جرى الترتيب لها قبل وقت طويل، أي منذ استقبال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في دمشق تشرين الثاني الماضي، بدت مؤشراتها من الطرفين بأن تعاونهما المشترك لم يعد رهينة لحسابات إقليمية ودولية. وجال الأسد في دبي، حيث التقى حاكم دبي محمد بن راشد ونائبه منصور بن زايد ومستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش وشخصيات أمنية، ومن ثم انتقل إلى قصر الشاطئ في أبوظبي، حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي قال إن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وإن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية. ومن خلال البيانات الرسمية التي خرجت عن اللقاءين، والتي ركزت في معظمها على إظهار الزيارة بأنها فاتحة لتعزيز التعاون الثنائي، شكلت تأكيدا من قبل الطرفين على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية منها، ودعم سوريا سياسيا وإنسانيا للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها. المراقبون يرون أن الحديث عن دعم إماراتي سياسي وإنساني لسوريا والإشارة إلى انسحاب القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها يحمل في طياته رسالة تمرد إماراتية على موجة إعلامية أمريكية تحاول الضغط على دمشق والأسد من بوابة تموضعه خلف موسكو، في ظل استقطاب دولي كبير بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. واللافت أن هذا المسار الإماراتي بدأ قبل مدة طويلة، لكن إعلانه بقي خجولا، غير أن تموضع الرياض وأبو ظبي إزاء الكباش الأمريكي الروسي الحالي من جهة، والدخان شبه الأبيض في محادثات فيينا من جهة أخرى، أفسح مجالا أوسع للعبور على طريق الشام أبو ظبي، والبدء بحقبة جديدة من العلاقات الوطيدة، وخصوصا أن حجم الوفد السوري المرافق له في الإمارات، الذي ضم وزير الخارجية فيصل المقداد ونائبه بشار الجعفري ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام. وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح بأن الإمارات وسوريا بدأتا مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القوية، التي تتضح بوادر قوتها من مدى امتعاض الإدارة الأمريكية من الزيارة وإعرابها عن خيبة أملها، وادعت بوقاحة منقطعة النظير بأنها ستضفي الشرعية على نظام الأسد، باعتبارها ستؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا وباقي الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، التي كانت رادحا من الزمن تؤيد إسقاط النظام السوري والهجمة الكونية على هذا البلد. إذن أحبتنا الكرام، أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فصل جديد من العلاقات السورية الإماراتية. محور حديثنا في هذا اللقاء سيكون لنا حديث مع الأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. كذلك سنتابع من رسائلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، أيضا وجهات نظركم حول هذا الموضوع وهذا المحور والتطور الذي تشهده العلاقات العربية السورية على وجه الخصوص، علاقات دول مجلس التعاون للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. وبالتأكيد هذا تطور مهم يجب التوقف عنده ومناقشته والاطلاع على والوقوف على حيثياته وتداعياته ودلالاته في هذه المرحلة بالذات، خاصة أن التطورات الدولية تشهد مرحلة مهمة ومخاضا مهما، وربما يكون القول عسيرا. كثيرون يعتقدون أن يعني ما يجري على المستوى الدولي من مواجهة، خاصة على خلفية الحرب في أوكرانيا، جعل يعني المرحلة هذه مرحلة مفصلية وربما تكون تاريخية، ربما لا يكون العالم بعد هذه الحرب كما كان قبلها. على كلنا أحبتنا الكرام، تابعونا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا الرسائل واصلة وإن شاء الله نقرأها في هذا اللقاء. نعم، الأخت أم علي تعلق على هذا الحرب، أن الإمارات استزاغت حرب اليمنيين وقتلتهم وكان لها سابقة في سوريا، هي دولة لا أمان لها، الأيام محملة بالكثير من الأحداث ولا ندري ماذا سيكون غدا. فاطمة الزهراء من العراق تقول في مساهمتها: عاشت سوريا الأسد منتصرة حاضرة في الساحة رغم كل مؤامرات عربان آل صهيون. شكرا لأختنا فاطمة لاهتمامها بهذا اللقاء ومشاركتها القيمة فيه عبر هذه التغريدة وهذه المساهمة المقتضبة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن زيارة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد للإمارات وبدعوة من حكامها تؤكد على أن الدولة السورية المقاومة والمنتصرة لها دورها وحضورها الفعال في المنطقة، وأن فصلا جديدا من العلاقات السورية الإماراتية يقوم على أساس من الاحترام المتبادل وتحقيقا لمصالح البلدين العربيين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: بحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية، إضافة إلى دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسيا وإنسانيا. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. لماذا طلبت الإمارات من السيد بشار الأسد للزيارة في هذا الوقت بالذات؟ وأنا أقول بأن هناك شيء ما يطبخ لهذه الزيارة. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. الأخ أحمد الرسيم يقول اليوم في الساحة الميدانية للشرق الأوسط من البحرين، يقول اليوم في الساحة الميدانية للشرق الأوسط متغيرات شبه أن تكون غير مفهومة حسب تقديري، تبدأ من طاولة الرياض حول الحوار والتفاهم عن الحرب على اليمن والتقارب الإمارات السوري وزيارة سيد بشار الأسد لها، حيث تناهت التعليقات والتغريدات على زيارته للإمارات وكيف تم استقبال الأسد إعلاميا من بن زايد والنقاشات الجانبية، وقالوا المغردين أو قال المغردون على خلاف الواقع أنه السيد الأسد جاء وسيطا لروسيا وجاء يحمل عصاها وغير ذلك. ولكن أحد القنوات علق أحد محللي السياسة أنه العلاقات وإرجاع سوريا للجامعة العربية ما لفت نظري أن السيسي انخرم أمله لما أمره ترامب الفاشل بإخراج سوريا من الجامعة العربية، فهذا ما أحببت أن أشارك معكم بالتواضع. شكرا لأخينا أحمد الرسيم على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا فيك وبإذاعة طهران.
الله يسلمك دكتور. ما أبرز رسالة يمكن أن تشكلها زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات؟
لا شك بأن هذه الزيارة أولا كسرت كل المخططات الغربية التي كانت يعني تنتهج نهج الاصطدام أو الخصومات العربية العربية ونهج إزالة العمل العربي المشترك وإزالة التباعد بين العرب بدلا من التقارب أي بين دول العربية أخص. لذلك هذه الرسالة أعطت للغربيين الذين خططوا مع الصهيونية لكي ينسفوا العمل العربي المشترك، أعطت رسالتها الأولى بأن العمل العربي المشترك جاهز بأن يعيد بناء ذاته وأن يعيد بناء مناهجه وبرامجه. المسألة الثانية أن أيضا الإمارات لها دور كبير في عوامل الاستقرار في المنطقة فيما إذا كانت انتهجت مثل هذا الدور، وأيضا سوريا لها دور كذلك في عوامل الاستقرار. إذن هذه العوامل إذا اجتمعت الرغبتان فهذا يعني أن الجامعة العربية ستعمل على أن لا تبقى التأثيرات الأمريكية على الوضع العربي وعلى العمل العربي المشترك كما كانت. وهنا نقول لقضية الربيع العربي التي اخترعها الأمريكيون والصهاينة أنها سقطت تماما من منبعها في الخليج العربي، فحين تسقط هناك أي ستسقط في بقية الأقطار بالتأكيد. والمسألة الثالثة أن الدبلوماسية السورية المرنة الذكية الناجحة استطاعت أن تفرض نفسها في الأجواء العربية من جديد وفي الأجواء الإقليمية وفي الأجواء الدولية بأن سوريا دولة غير قابلة للتدمير ومجتمع غير قابل للتفكيك، ولذلك لا بد من أن يكون هناك تعاون عربي عربي، لأنه مهما لو فعل العرب أكثر مما فعلوه وفعل الأمريكيين أكثر مما فعلوه لن يضروا على الإطلاق بالهيكلية السياسية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية الحقوقية التربوية للدولة السورية. وهنا نقول أن الانتصار الدبلوماسي للسورية بهذه الزيارة كان كبيرا وذا رمزية كبيرة.
طيب هناك ربما من يقول بأنه يعني لا يمكن أن تكون هذه الزيارة والضوء الأخضر من الإمارات لمثل هذه الزيارة واستقبال الرئيس الأسد بغير ضوء أخضر ولو ضمنيا من الغرب وخاصة الولايات المتحدة، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هل هذا الكلام يعتبر رأي في التحليل السياسي؟
نعم.
لكن أيضا الرأي المقابل يمكن أن يقال إن أمريكا الآن لم تعد في حالة الغفرة والاستكبار التي كانت عليه، ولا سيما بعد الـ يعني الحرب في أوكرانيا، وبعد هذا الموقف الروسي الذي شعر فيه الغرب بأنه لا يستطيع أن يفعل كما يرى أو كما يجب أو كما يريد، وبالتالي هذه الغطرة بدأت يعني تتراجع. المسألة هنا أن إيران أيضا بقوتها كدولة إقليمية عظمى أيضا كسرت الكثير من الموازين في القرار الدولي، فلذلك أمريكا إن رغبت على الإمارات أن تتحقق هذه الزيارة ستتحقق، وإن لم ترغب هذه الزيارة ستتحقق، لكن هناك شعور بأن الخليج ككل من الوضع الذي حصل في أفغانستان كأنما الناس بدأت تأخذ عبر بأن أمريكا لا صديق لها أبدا، فقط مصالحها هي الأعلى، وهنا لابد لهذه الدول من أن تنوع علاقاتها مع الآخرين حتى لا تكتفي فقط بالهيمنة الأمريكية عليها، لأن الهيمنة الأمريكية لم تعد صالحة على الإطلاق لأن تفيد أي شعب من الشعوب من فيتنام حتى يوم الناس هذا.
طيب أشرتم في حديثكم إلى يعني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وانشغال أمريكا في متابعة الأحداث، إلى أي مدى يعني يمكن أن يعني تشمل إعادة النظر في العلاقات مع سوريا أكثر من الإمارات إلى أبعد من الإمارات؟ ما يعني التوقعات بهذا الشأن؟
هذا ممكن لسبب أنه حتى السعودية الآن لاحظ أنها تحاول ما أمكن أن تثبت للأمريكيين بأنها تشب عن الطوق، ولكنها مع الأسف لم تتصرف كما يجب. والاجتماع الخامس في العراق بين الوفدين الإيراني والسعودي كان يؤمل منه أن يحقق أكثر، إلا إذا كانت السعودية قادرة على أن تمتلك قرارا سياديا. بقية الدول العربية جاهزة لأن تغير هذا المنوال من منظور أن قصة الربيع العربي اكتشفت لدى كل العرب، وها هي في تونس تكتشف أكثر فأكثر بأن الذي حصل هو فقط لحماية المشروع الصهيوني في المنطقة وليس لمصلحة العرب ولا لمصلحة المسلمين. لذلك من المؤمل أن يكون هناك جو جديد في العلاقات العربية العربية، كما سيكون هناك جو جديد في العلاقات الدولية ستفرضه الحرب في أوكرانيا وسيفرضه الروسي من منظور أن العلاقات الدولية يجب أن تقوم على قاعدة التكافؤ واحترام مصالح الآخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأمم الأخرى، ومن هنا ستكون إيران منتصرة أيضا في هذا الحال.
طيب ماذا يعني اصطحاب الأسد الرئيس الأسد لكبار معاونيه ووزرائه في هذه الزيارة؟ يعني على خلاف مثلا الوفد الذي رافقه إلى طهران في الوقت الذي تخوض سوريا حرب ضروس ضد العصابات الإرهابية، ونحن نعلم من يقف وراء على الأقل جزء من هذه الجماعات الإرهابية.
بكل الأحوال هذا الوفد أيضا دلالة على أن الدبلوماسية السورية جاهزة لأن تفتح صدرها لكل عربي يريد أن يتمسك بعروبته من ناحية، ولكل مسلم يريد أن يتمسك بإسلامه، فنحن الآن في العروبة والإسلام على حد سواء نقف أمام عدو واحد هو أمريكا والصهيونية والمستكبرين الأوروبيين معهم. هذا الوفد يشير إلى أن العلاقات ستكون طيبة أكثر فأكثر، ومع أن الوفود التي تذهب إلى إيران هنا ربما فارق احتمال ممكن بأن العلاقة الاستراتيجية مع إيران تشير إلى علاقة الطرف الواحد والموقف الواحد والفريق الواحد والأخوة والمصير المشترك. من هنا كأن الوفد للإمارات يشير إلى أنكم يجب أن تتمسكوا في القرار السيادي العربي أكثر مما تتمسكوا بالأوامر الصهيونية الأمريكية التي تأتيكم، وأعتقد أن العرب الآن بدأوا يفكرون، المنظومة العربية الآن بدأت تفكر بأنه أن الجري وراء القرار الأمريكي هو بغير مصلحة يعني العرب كعرب أو المسلمين كمسلمين.
طيب نلاحظ يعني امتعاض شديد من الولايات المتحدة إزاء زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات، وهذا الاستقبال والحفاوة التي حظيت بها زيارته، من قبل يعني أعلى المسؤولين الإماراتيين، لماذا برأيك؟
نعم، الأمريكيون لا يريدون على الإطلاق للخليجيين عموما إلا أن يتصرفوا بإمرتهم. ومثل هذا القرار لا ترغب به أمريكا، بالعكس أمريكا إذا حصل نوع من التقارب ما بين الإمارات أو أي دولة عربية لا ترغب به ولا تشجع عليه، بل تعنف إذا استطاعت. أما إذا كانت الأمور تسير بقرار سيادي عربي فهذا أمر لازم ومستلزم. الآن مثلا لا تريد أمريكا أن تبدأ السعودية بتصويت تصحيح العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن أمريكا الآن تشعر بأنها هي راغبة أن تخلص من موضوعة الاتفاق النووي بأسرع وقت، لسبب بأن قضية الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا أصبحت محرجة فيما إذا تم انقطاع هذا. إذن أمريكا تبحث براغماتيا عن مصالحها ولا تبحث عن مصالح حلفائها.
طيب، هل تعتقدون أن يعني انفتاح الإمارات على إعادة العلاقات مع سوريا يشكل تمردا على أمريكا؟ يعني أحسست هكذا إشارة في حديثكم لمثل هذا المضمون.
إذا كان الأمر ليس تمردا لكنه تمسك بالخصوصية يعني الإماراتية وبالشخصية الإماراتية التي يجب أن تكون قادرة على أن تتخذ قرارا يمثل مصالحها، ولا يجوز أن تمثل مصالح الآخرين. كل دولة الحق الطبيعي في القانون الدولي المنصوص عليه أن كل دولة لها حق بأن تتمسك بمصالحها العليا وبمصالح شعبها. إذن الإمارات مهما تلومها أمريكا من المفروض أن لا تأبه بهذا وأن تمارس ما يمكن أن ينسجم مع المصالح المحلية للإمارات كشعب ودولة.
طيب، بعد الإعلان عن العلاقات السورية الإماراتية، من سيكون برأيكم الدور له قادم في هذا يعني مع في التطبيع مع سوريا وإعادة العلاقات مع سوريا؟
نعم، بطبيعة الحال أمريكا لا تريد مثل هذه العلاقات لأنها فيها اعتراف جديد بأن الرئيس الأسد وجد ليبقى وأنهم مهما فعلوا لا يستطيعون إزاحته. هذه المسألة أمريكا كانت تعمل على أن الأسد سيزاح بأقرب وقت، الآن بعد مضي 11 عام أو عقد ونيف من الزمان هذه المقولة سقطت. وإذا لابد للنظام العربي من أن يتفاهم من جديد في إطار الجامعة العربية ومؤسسة القمة العربية، وأن يأتي الكل إلى الجزائر في الخريف القادم على قاعدة التفاهم المشترك والمصالح القومية العليا للأمة العربية، وكذلك المصالح القوم الإسلامية الكاملة لمنظومة الدول الإسلامية التي عليها أيضا أن تقف داعمة للجمهورية الإيرانية في موقفها الثابت ضد إسرائيل وضد أمريكا والتحولات التي تمارسها إسرائيل، وأيضا أو أمريكا فيما يعني أن تبقى هي القطب الوحيد المهيمن وأن تبقى إسرائيل لها يد طولة في المنطقة وهكذا. إذن الآن يرشح الكثير من الدول، ربما لا نعرف أي دولة ستبدأ قبل الدولة الأخرى، لكن مرشح عدد من الدول العربية أن يبدأوا الزيارات إلى سوريا.
هل تعتقدون بأن المرحلة المقبلة يعني بعد هذه المبادرة الرائعة على المستوى العربي والإسلامي، هل تعتقدون بأننا مقبلون على يعني مرحلة مصالحة وتصالح عربي وإسلامي في المنطقة سيغير المعادلات ربما على يعني المستوى الإقليمي والدولي؟
نعم، إذا أخذنا سير الحدث الإقليمي منذ عقد ونيف من الزمان ستكون النتائج أن كل ما تم التخطيط له من قبل الغرب إن كان ضد العرب أو ضد الدول الإسلامية وفي طليعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد سقط وفشل وأصبحت مشاريع خلف الظهر كما يقال. أمريكا لم يعد أمامها الآن إلا إعادة تصحيح العلاقات مع كل هذه الجهات، وإلا أيضا أمريكا ستكون دولة معزولة في يوم ما وسيتم التمرد عليها.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
تحياتي لكم.
إذن أحبتنا الكرام، تابعنا اليوم في لقائنا هذا أرض المقاومة، وتحت عنوان فصل جديد من العلاقات السورية الإماراتية، هذا التطور المهم الذي حصل في العلاقات السورية العربية وخاصة السورية الخليجية لو صح التعبير مع دول مجلس التعاون، وربما الإمارات هي من الدول الرئيسية في هذا المجلس والمؤثرة، خاصة أن يعني دورها أيضا كان طبيعي ومشهود، عفوا يعني رئيسي ومشهود على مستوى المؤامرة التي كانت تحاك ضد سوريا والحرب الضروس الكونية التي شنت على هذا البلد، وبعد هذه الهزيمة النكراء والكبيرة التي مني بها المحور الأمريكي في المنطقة، تنقشع اليوم الغيوم عن سماء العلاقات السورية العربية ليجد العالم الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة إلى الإمارات، ويلتقي هناك كبار المسؤولين في الدولة الإماراتية، وهذا يدل على أن العلاقات السورية العربية مقبلة على انفتاح، والوضع في سوريا إن شاء الله يتغير إلى الأحسن، وتبعا لذلك طبعا العلاقات العربية العربية والعربية الإسلامية أيضا ربما تتأثر بشكل أو بآخر بهذا التطور المهم. في ختام هذا اللقاء نشكر الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا، كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم، جميل مشاركاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيم قد أنا الرحيم قد أنا الرحيم قد أنا الرحيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
شيخ المنفيين. أذكر أن أحد كسبة قم المنفيين جاء بعدي بأيام قلائل وحل في بيت الشيخ رباني أيضا، وكان هذا البيت مقصد كل المنفيين. تجمعنا فيه ثم تفرقنا بعد أن استأجرنا بيوتا عدة، وما أزال أتذكر ساعة وصول هذا الكاسب الذي جاءوا به من منفاه الأول في ضواحي خراسان إلى جيروفت. لقد كنت نائما في بيت الشيخ رباني إذ سمعت أصواتا عند الباب. نهضت وفتحت الباب فوجدت أن هذا المنفي وصل مع اثنين من الشرطة في سيارة مليئة بالأثاث والأمتعة. كان الرجل قد اصطحب كل ذلك معه إلى منفاه الجديد. لفت نظري منذ اللحظة الأولى نشاط الرجل وهمته وشجاعته وشطارته، وهي ظاهرة يتميز بها أهل قم بشكل عام. طلب من الشرطيين أن يقف على مسافات قريبة بينهما، ثم بدأ يناول أحدهما الأثاث وهذا للثاني كي يضعها عند باب البيت، وكان يقوم بذلك بسرعة وخفة. وكلما ناول الشرطي قطعة من الأثاث يقول له بجمال بارشاه، أي قل الموت للشاه، والشرطيان لا يعبآن بكلامه بل يضحكان، مما يدل على أنه استطاع أن يجتذبهما إلى جانبه بشدة. وبعد ذلك عرفت أنه طلب من الشرطيين المرافقين أن يعرجا على مدينته قم في الطريق من خراسان إلى جيروفت، واتفق معهما على أن يمضي أياما بين أهله ثم يلتقي بهما بعد ذلك ليتوجه إلى جيروفت، وتم له ذلك. ولا بد أن أذكر هنا أن أهالي قم بخفة دمهم وذكائهم وشطارتهم خدموا الثورة كثيرا، حتى علماء الدين الذين أمضوا ردحا طويلا من عمرهم في الإقامة بهذه المدينة اكتسبوا هذه الصفة بدرجة وأخرى. بعد أن اكتمل عددنا بدأنا بإقامة مجالس في المسجد الجامع. كان شيخ المنفيين سنا ربان الشيرازي نقدمه أمامنا ونمشي نحن خلفه، وكان الجمع يتكون من 7 علماء وكاسبين 2. وذهابنا بهذه الصورة الجماعية إلى المسجد كان يشكل تظاهرة تلهب عواطف الأهالي، ثم يرتقي أحدنا المنبر كل ليلة ويلقي كلمة تتعالى خلالها الهتافات والشعارات. وأول هتاف تصاعد في المسجد كان من جانب النساء خلف الستار. طلائع أخبار الثورة. طلائع أخبار الثورة وصلتنا ونحن في إيران شهر، فقد وقعت حادثة قم في 29 من محرم لعام 1398 للهجرة القمرية الموافق ل 1977 للميلاد. ثم توالت الأحداث، وبمناسبة 40 شهداء قم وقعت حادثة تبريز، وبمناسبة 40 شهداء تبريز وقعت حادثة يزد، وحوادث جسام في مدن أخرى. حين وصلتنا أخبار قم اتخذنا منها موقف اندهاش ممزوج بعدم تصديق، فالجو السياسي كان خانقا ولا ينبئ بتحرك اجتماعي جماهيري. ثم من غير المتوقع أن يصعد الموقف إلى حد المجابهة والاستشهاد، لم يكن لهذه الواقعة مقدمات تجعلنا نصدق بوقوعها، بل وقعت مفاجئة، كانت في الواقع حدثا كبيرا بحد ذاته، ولد فجأة دون سابق إرهاص. بعد أن تتابعت الأحداث أدركنا أن ثمة حادثة عظيمة على وشك الوقوع، ورحت أتابع الأحداث بدقة، وكان هناك من الشباب من يضعني في صورة كل ما يحدث بتفاصيله، منهم الشيخ صالحي وهو من قم، وكان آنئذ في مقتبل شبابه ونشطا وفيه خفة حركة. في خضم تلك الأحداث بعث لي الشيخ صدوقي من يزد رسالة صغيرة طلب فيها مني أن أراسله بشأن ما يحدث في البلاد. وجدت الفرصة سانحة لأن أخاطب علماء الدين في البلاد من خلال الشيخ صدوقي، وأعطيهم تحليلا معمقا عما يجري وعما يجب أن يتخذوه من مواقف وتدابير، لأن علماء الدين دخلوا بالفعل ساحة قيادة الأمة، وهذه القيادة تحتاج إلى عناصر نضج وعمق وقراءة للأحداث ورسم المستقبل والحذر من المؤامرات، وهي عناصر قلما تتوفر في العلماء القاطنين في غير حوزتي قم ومشهد وفي غير العاصمة طهران آنذاك، إذ لم يسبق لأغلبهم أن خاضوا غمار قيادة أحداث سياسية، خاصة وأنها بمثل تلك الضخامة. Thank you. كتبت للشيخ صدوقي رسالة في صفحتين كبيرتين ضمنتها رأيي في الأحداث الجارية من منظور سياسي وإسلامي. كتب لي الشيخ ثانية وشكرني وطلب المزيد، فكتبت له 8 صفحات كبيرة عن مسؤولية العلماء تجاه الثورة الإسلامية وإزاء مؤامرات الأعداء، ونشر في كراس ووزع بغير اسم في مشهد ويزد ومناطق أخرى. حين رأيت الآثار الإيجابية لمثل هذه الكتابات وأهميتها في تنضيج الموقف القيادي من الأحداث واصلت الكتابة. من ذلك أني اغتنمت فرصة وقوع الأحداث الجسيمة في شيراز، فكتبت رسالة في 4 أو 5 صفحات إلى السيد الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب. خاطبته وكل علماء شيراز، ومن جيروفت كتبت رسالة إلى السيد شريعة مداري. وسبب كتابتي إلى السيد شريعة مداري كانت تصريحا له نشر في الصحف آنذاك أشار فيه إلى من أسماهم المتطرفين. وكان دأب السيد شريعة مداري أن يطلق تصريحات يحاول فيها أن يرضي السلطة والجماهير معا، ولا بد أن تكون الكفة الراجحة في هذه التصريحات رضا السلطة، لأنها تفهم معنى التصريحات وتتخذ منها الموقف الحازم. أما الجماهير فيمكن أن تخدع بموقف ضعيف مهزوز. وتعبير المتطرفين له خطورته الكبيرة، لأنه لو سرى على الألسن لتحول كل الناشطين في خط الثورة والسائرين على نهج الإمام الخميني قدس سره إلى متطرفين مدانين. فكتبت إليه وحذرته من مغبة إصدار مثل هذه التصريحات، وقلت له إن مثل هذا الكلام سيعطي للسلطة المبررة لقتل الجماهير الثائرة باسم القضاء على التطرف، وتتحملون وزر كل ذلك. وبعد أن أنهيت كتابة الرسالة ووقعتها بلغني قبل أن أبعثها نبأ وقوع المجزرة المعروفة بالجمعة السوداء في 5 من شوال لعام 1398 للهجرة القمرية، 8 من سبتمبر أيلول لعام 1978 في ميدان جالا ميدان الشهداء حاليا بطهران. فكتبت على هامش الرسالة: هذه بداية عمليات القضاء على المتطرفين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بحثنا في حلقاتنا السابقة في الخطوط العامة لأسلوب الدعوة في القرآن الكريم، واستخلصنا النتيجة الحاسمة التي طبعت أسلوب الدعوة الإسلامية بطابع الحكمة والتسامح والنظرة الواقعية الواعية التي تراعي تكوين الإنسان الذاتي وظروفه العامة، بعد هذا كله لابد لنا إخوة الإيمان من البحث في الآيات القرآنية التي تأمر المسلمين بالقتال وتدفعهم إلى الحرب وتدعوهم إلى جهاد الكفار بأسلوب حماسي مثير، كما نجد ذلك في الآية القرآنية الكريمة التالية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وبعد البحث في هذه الآية وفي الأسباب التي تدعو المسلمين إلى القتال، نقارن بينها وبين طبيعة الأسلوب العملي للدعوة لننظر مدى الانسجام بينهما في الخطوط والأهداف. أما السبب الذي يدعونا إلى هذا البحث فهو ينطلق من الاتجاهات الاستشراقية التي حاولت أن تطبع الأسلوب الإسلامي للعمل في مجال الدعوة بطابع القوة، وحاولت تصوير الدين الإسلامي بصورة الدين الذي يمارس عملية سفك الدماء وقتل الآمنين والأبرياء بحجة الدعوة إلى الله، وذلك إمعانا منها في إبعاد الإنسان الغربي عن الإسلام، وانطلاقا من قاعدة الحقد الأسود ضد الإسلام والمسلمين. ولقد حاول هؤلاء المستشرقون استكمالا لعملية التحريف أن يفسروا الآيات القرآنية الداعية إلى الرفق والتسامح واللين في الدعوة والتعاليم التي توجه الدعاء نحو العناية بدراسة ظروف الآخرين بأنها جاءت في وقت لم يكن فيه استعمال القوة أمرا ممكنا، حتى إذا استقام للإسلام أمره واستراح إلى قوته بدأ مرحلة جديدة في العمل ترتكز على القسوة وتعتمد على القوة. وهكذا لما كنا نبحث في موضوع أسلوب الدعوة في القرآن محاولة منا في التعرف على الصورة الواضحة للإسلام، نجد أنفسنا أمام ضرورة ملحة في أن نبحث في الأسباب التي دفعت المسلمين إلى قتال الكفار وجهادهم بأسلوب حماسي. وفي بداية بحثنا تواجهنا قضية أن الإسلام قد شرع الجهاد فريضة دينية يترتب عليها كل ما يترتب على الفرائض الدينية من آثار وأحكام. هذه قضية لا ريب فيها، فقد أصبحت ضرورة من ضروريات الدين، وقد عالجها القرآن الكريم أكثر من مرة وأكد على الالتزام بها والمحافظة عليها، وأنذر المتساهلين فيها عقابا شديدا كما وعد القائمين بها أجرا عظيما. وهكذا فهذه القضية لن تثير لدينا